الإخلاف هو الوعد لا زمانه ولا مكانه. وقوله تعالى مكانا سوى يدل على أن الموعد في الآية اسم مكان. وقوله قال موعدكم يوم الزينة يدل على أن الموعد في الآية اسم زمان. فإن قلنا إن الموعد في الآية مصدر أشكل على ذلك ذكر المكان في قوله مكانا سوى والزمان في قوله يوم الزينة. وإن قلنا إن الموعد اسم مكان أشكل عليه قوله لا نخلفه لأن نفس المكان لا يخلف وإنما يخلف الوعد
لا يخلف
وإنما يخلف الوعد. وأشكل عليه أيضا قوله قال موعدكم يوم الزينة. وإن قلنا إن الموعد اسم زمان أشكل عليه أيضا قوله لا نخلفه. وقوله مكانا سوى هذه هي أوجه الإشكال في هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن هذه أيوبة منها ما ذكره الزمخشري في الكشاف. قال لا يخلو الموعد في قوله فاجعل بيننا وبينك موعدا من أن يجعل زمانا أو مكانا أو مصدرا. فإن جعلته زمانا نظرا في أن قوله موعدكم يوم الزينة مطابق له لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلفا وأن
مخلفا
أن تجعل الزمان مخلفا وأن يعضل عليك ناصب وأن يعضل عليك ناصب مكانا. وإن جعلته مكانا لقوله تعالى مكانا سوى لزمك أيضا أن توقع الإخلاف على المكان. ولا يطابق قوله موعدكم يوم الزينة إلى أن يقال فبقي أن يجعل مصدرا بمعنى الوعد. ويقدر مضاف محذوف أي مكان موعد. ويجعل الضمير في نخلفه للموعد ومكانا بدلا من المكان المحذوف. فإن قلت فكيف طابقه قوله موعدكم يوم الزينة ولا بد من أن تجعله زمانا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان. قلت هو مطابق معنا وإن لم يطابق لفظا، لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم، فبذكر الزمان علم المكان، انتهى محل الغرض منه. ولا يخفى ما في جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من المحذوف. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: أظهر ما أجيب به عما ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة أن فرعون طلب من موسى تعيين مكان الموعد، وأنه يكون مكانا سوى أي وسطا بين أطراف البلد كما بينا، وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان الوعد وأنه يوم الزينة ضحى، لأن الوعد لا بد له من مكان وزمان. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول من قال في قوله اجعل بيننا وبينك موعدا أنه اسم مكان أي مكان الوعد. وقوله مكان بدل من قوله موعدا، لأن الموعد إذا كان اسم مكان صار هو نفس المكان، فاتضح كون مكانا بدلا. ولا إشكال في ضمير نخلفه على هذا الوجه على هذا. ووجه إزالة الإشكال عنه أن المعروف في فن الصرف أن اسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل منه، فاسم المكان ينحل عن مصدر ومكان، فالمنزل مثلا مكان النزول، والمجلس مكان الجلوس، والموعد مكان الوعد. فإذا اتضح لك أن المصدر كامن في مفهوم اسم المكان فالضمير في قوله لا نخلفه راجع إلى المصدر الكامن في مفهوم اسم المكان، كرجوعه للمصدر الكامن في مفهوم الفعل في قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقوله هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، وكذلك قوله تعالى لا نخلفه أي الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد، لأنه مكان الوعد فمعناه مركب إضافي وآخر جزئيه لفظ الوعد وهو مرجع الضمير في لا نخلفه. فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله لموسى فاعلم أن قوله عن موسى قال موعدكم يوم الزينة يدل على أنه وافق على طلب فرعون ضمنا، وزاد تعيين زمان الوعد بقوله موعدكم يوم الزينة ولا إشكال في ذلك، هذا هو الذي ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي قول من قال إن الموعد في الآية مصدر وعليه فلا نخلفه راجع للمصدر، ومكانا منصوب بفعل دل عليه الموعد أي عدنا مكانا سوى، ونصب المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو موعدا أو أحد مفعولي اجعل غير صواب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة مكانا سوى قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة سوى بضم السين والباقون بكسرها، ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. قوله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فتولى فرعون، قال بعض العلماء معناه فتولى فرعون انصرف مدبرا من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة النازعات في القصة بعينها ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، وقوله فحشر أي جمع السحرة. وقال بعض العلماء معنى قوله فتولى فرعون أي أعرض عن الحق الذي جاءه به موسى. ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وقوله تعالى فجمع كيده الظاهر أن المراد بكيده ما جمعه من السحر ليغلب به موسى في زعمه. وعليه فالمراد بقوله فجمع كيده هو جمعه للسحرة من أطراف مملكته، ويدل على هذا أمران: أحدهما تسمية السحر في القرآن كيدا كقوله إنما صنعوا كيد ساحر، وقوله تعالى عن السحرة فأجمعوا كيدكم وكيدهم سحرهم. الثاني أن الذي جمعه فرعون هو السحرة كما دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، وقوله حاشرين أي جامعين يجمعون السحرة من أطراف مملكته، وقوله في الشعراء وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقوله في يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم أتى أي جاء فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السحرة لما جمعهم فرعون واجتمعوا مع موسى للمغالبة قالوا له متأدبين معه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وقد بين تعالى مقالتهم هذه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع ثم يبين في موضع آخر، فإنا نبين ذلك. وقد حذف هنا في هذه الآية مفعول تلقي ومفعول أول من ألقى، وقد بين تعالى في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه، وذلك في قوله في الأعراف فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقوله في الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقوله هنا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وما في يمينه هو عصاه كما قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي الآية. وقد بين تعالى أيضا في موضع آخر أن مفعول إلقاهم هو حبالهم وعصيهم، وذلك في قوله في الشعراء فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا بقوله هنا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لأن في الكلام حذفا دل المقام عليه، والتقدير قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن تلقي وفي قوله أن نكون فيه وجهان من الإعراب. الأول أنه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام عليه، والتقدير إما أن تختار أن تلقي أي تختار إلقاءك أولا أو تختار إلقاءنا أولا، وتقدير المصدر الثاني وإما وإما أتختار أن نكون أي كوننا أول من ألقى والثاني أنه في محل رفع وعليه فقيل هو مبتدأ والتقدير إما إلقاء أول أو إلقاؤنا أول وقيل خبر مبتدأ محذوف أي ما الأمر أي إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤه. قوله تعالى قال بل ألقوا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم أو يلقوا قبله قال لهم ألقوا يعني ألقوا ما أنتم ملقون كما صرح به في الشعراء في قوله تعالى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وذلك هو المراد أيضا بقوله في الأعراف قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. الآية تنبيه قول موسى للسحرة ألقوا المذكور في الأعراف وطه والشعراء فيه سؤال معروف وهو أن يقال كيف قال هذا النبي الكريم للسحرة ألقوا أي ألقوا حبالكم وعصيكم يعني اعملوا السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيدها
وعارضوا به
معجزة الله التي أيد بها رسوله وهذا أمر بمنكر. والجواب هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه المقام لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر واستنفاذ أقصى طرقهم ومجهودهم فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل ولأجل هذا قال لهم ألقوا فلو ألقى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر تخيل بالتاء أي تخيل هي أي الحبال والعصي أنها تسعى والمصدر في أنها تسعى بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل تخيل بدل اشتمال وقرأ الباقون بالياء التحتية والمصدر في أنها تسعى نائب فاعل يخيل. وفي هذه الآية الكريمة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخيل لا حقيقة له في نفس الأمر وهذا الذي دلت عليه آية طه هذه دلت عليه آية الأعراف وهي قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس لأن قوله سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيير لا حقيقة له ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن فلولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه وسيأتي إن شاء الله أن السحر أنواع منها ما هو أمر له حقيقة ومنها ما هو تخيير لا حقيقة له وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة والآيات الدالة على أنه خيال فإن قيل قوله في طه يخيل إليه من سحرهم وقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا حقيقة له يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم لأن وصف سحرهم بالعظيم يدل على أنه غير خيال فالذي يظهر في الجواب والله أعلم أنهم أخذوا كثيرا من الحبال والعصي وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال والعصي تا تسعى وهي كثيرة، فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي، فخافوا من كثرتها، وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وهذا ظاهر لا إشكال فيه، وقد قال غير واحد إنهم جعلوا الزئبق على الحبال والعصي، فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق فحرك الحبال والعصي، فقيل للناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس أنهم كانوا 72 ساحرة، مع كل ساحر منهم حبال وعصي، وقيل كانوا 400، وقيل كانوا 12,000، وقيل 14,000، وقال ابن المنكدر كانوا 80,000، وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقال له شمعون، وقيل كان اسمه يوحنا، معه 12 نقيبا، مع كل نقيب 20 عريفا، مع كل عريف 1,000 ساحر، وقيل كانوا 300,000 ساحر من الفيوم، و300,000 ساحر من الصعيد، و300,000 ساحر من الريف، فصاروا 900,000، وكان رئيسهم أعمى انتهى. وهذه الأقوال من الإسرائيليات، ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها، وربما ذكرنا قليلا منها منبهين عليه. قوله تعالى وألق ما في يمينك،
خلاصة هذا البحث وهو ما يتعلق برسالة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون وملئه، مبسوط في القرآن، ورد في سور متعددة، مرة بأسلوب الإسهاب والتفصيل، ومرة على سبيل الاختصار، ومرة وسطا. والكلام عليه هذه القصة العظيمة، قصة رسالة موسى ودعوته لفرعون، وما ادعاه فرعون من الأمور المنكرة العظيمة التي تنكرها العقول وينكرها الشرع من دعوة الربوبية وأنه الإله وغير ذلك مما ادعاه، وقصه الله في القرآن العظيم لتأخذ هذه الأمة العبرة والعظة، وتعرف أن طغاة على وجه الأرض قد ظهروا وعادوا أمر الله وأمر رسله، فحاق بهم العذاب ونزل بهم بأس الله الذي لا يرد. فابتدأت القصة بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، وأنزل الله عليه التوراة فيها هدى ونور، وفي مقدمة الهدى والنور التوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإفراد الرب تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فدعا موسى فرعون وقومه إلى امتثال أمر الله والعمل بكتاب الله الذي أنزله، فكذبوا وردوا دعوته، وادعى فرعون ما لم يسبقه إليه أحد من دعوة الربوبية بما قصه الله في قوله أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من التدجيل والتمويه على الأمة من أجل أن يظلوا على تقديسه والسمع والطاعة له في كل ما يقول ويأمر. فاستمرت الدعوة من موسى وهارون لبني إسرائيل، ودعوته لفرعون وقومه الأقباط، حتى حصل من المناظرة بين فرعون وبين موسى، مناظرة. وفي القصة جواز المناظرة للمبطل حتى يظهر بطلانه للناس فيتركوا ما هو عليه ويبتعدوا عنه وعن باطله أيا كان نوع الباطل. ومن ذلك اجتماع السحرة الذين جمعهم فرعون، وكان من الخير لهم أن اجتمعوا فصار باجتماعهم هذا القناعة في رسالة موسى والإيمان به والكفر بفرعون وبأوامره ونواهيه وادعاءاته. فلما اجتمعوا وسمعوا من موسى وألقوا حبالهم وعصيهم، وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف جميع ما ألقوا وهو سحر تخيلي، آمن السحرة، آمنوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، وأعلنوا براءتهم مما كانوا عليه مع فرعون. فكان من حسن حظهم ذلكم الاجتماع الذي هو في يوم الزينة، وانتهت القضية انتهت بأن أغرق الله عز وجل فرعون وقومه ونجى موسى وبني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. وهكذا الصراع بين الحق والباطل، الحق يمثله الرسل الكرام وأتباعهم إلى يوم القيامة من كل داعية إلى الحق وراد على الباطل والمبطلين أيا كان نوع الباطل، سواء كان كفرا أو شركا أو بدعة أو معصية كبرى فهو باطل، وإن كان يختلف في الدرجات والإثم. ففي النهاية صار فرعون وقومه للغرق وأرواحهم للنار والحرق، وهم في النار إلى يوم القيامة ويشتد عذابهم في العذاب البرزخي إلى يوم القيامة. ويوم القيامة كما قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقبلها قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فصارت العاقبة الحسنى والنصر المؤزر لرسول الله موسى ولرسوله هارون، وصارت الخيبة والخسران في الدنيا والبرزخ والآخرة لفرعون ومن مالأه على الباطل. وقصتهم مشهورة، وأن الله أغرقهم في البحر وأنجى بني إسرائيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرتم أمس أن المختلف والناهب لا يقام عليه حد السرقة، نرجو تبيين الحكمة من ذلك باعتبار أن المختلس قد يأخذ أموالا كثيرة بغير حق.
أحكام الشرع توقيفية، فجاء الحد قطع اليد في السرقة، وضابط السرقة لا ينطبق على المنتهب ولا على المختلس، لأن معنى السرقة أخذ المال بخفية من حرزه، وأما المنتهب فهو الذي يأتي عيانا وجهرا فيقهر صاحب المال فيأخذه من بين يديه. وأما المختلس فهو الذي يحاول أخذ المال بخفية، سواء كان صاحب المال في السوق أو في الشارع أو في المسجد أو نحو ذلك، يأخذه وينصرف به، فهو يخالف. كل من النهب والاختلاس يخالف ضابط السرقة، لذا لم يأخذ المنتهب والمختلس حكم السارق، لكن للحاكم الشرعي أن يعذره بما يرى ولو كان أبلغ من ذلك، بالسجن وبالضرب وأخذ المال، حتى لا يبقى عضوا فاسدا في المجتمع متسلطا ومتجبرا على الناس.
سأل الله إليكم، يقول سائل: ذكر في الكتاب الدرة للبهية أن يجلد 40 جلدة، وذكرتم في شرحكم أنها 80 جلدة، وجاء التوضيح.
جاء في الحديث بأن في أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد الشارب نحوا من 40، بالثياب وبالنعال وبالعصي نحوا من 40. فذكرنا كما ذكر العلماء رحمهم الله أن الناس لما توسعوا في شرب الخمر واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء في عهد عثمان وتشاور معهم، فقرروا أن يكون الحد 80 جلدة، أخف الحدود كما قال علي رضي الله عنه، ووافقه الجميع فصار إجماع. فبقي الحد الذي أجمع عليه أئمة العلم 80 جلدة للشارب. وأما القتل في الرابعة كما جاء في بعض النصوص فهو منسوخ.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تحديد اللحية بين قوسين التقديد، هل تحديد اللحية ثم وضع قوسين وقال التقديد بالقاف،
التقديد
نعم بالقاف، جائز أم لا؟ وكذلك التقصير لتتساوى أجزاءها بقصد الزينة.
كل ذلك لا يصح، وإنما الواجب الإعفاء مهما بلغت اللحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى. والإعفاء معناها الترك لحال سبيلها، وأرخوا اللحى وقصوا الشوارب، فالقص للشوارب والإعفاء للحى سنة المرسلين، ومن حلقها أو قصها فقد تشبه بالأعداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا، قال أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. واللحية كل ما نبت على الوجه حتى على الخدين فهو من اللحية، ولا يجوز الاعتداء عليه، وليس في بقائها تشويه لجمال صاحبها، لأن دين الإسلام دين الكمال والجمال، لكن من سول له شيطانه أتدى عليها، إما بالحلق يريد جمالا أو بالقص كذلك، وليس في ذلك شيء من الجمال بل مثله. لذا ننصح إخواننا المسلمين أجمعين أن يحرصوا على إعفاء اللحى تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي لم يأخذ شيئا منها لمساواتها ولا للتجمل والتزين، وكان أجمل الناس خلقا وخلقا، فهو الأسوة، ولا يلتفت لأي شخص يعني يعتدي على لحيته يريد جمالا. وما استدل به من يقصون لحاهم على أن ابن عمر أخذ من لحيته في الحج فلا دليل لهم في ذلك. فإذا كان ابن عمر قبض قبضة وأخذ ما زاد في موسم الحج اجتهادا فقد خالف النص لأنه ما بلغه، فهو معذور. ومن يستدل بفعله ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير معذور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في الذي يرى أن ما يسمى بالصرة ما يسمى بالصرف وهو نوع من أنواع السحر يصرف الرصاص الذي يخرج من البندقية لا يدخل في الشخص المسدد عليه، فهل من يعتقد هذا الاعتقاد يكفر كفرا أكبر أو أصغر، وبماذا يرد على هؤلاء؟
لا شك أن من صدق ذلك وهو قامت عليه الحجة فهو يكفر كفرا أكبر، لأن تصديق السحرة الذين يدعون علم المغيبات ويدعون التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء كفار ومن يصدقهم كفر. فالصرف معناه نوع من أنواع السحر، الصرف والعطف نوع من أنواع السحر، ومنه هذه الصورة، ومنه صرف الرجل عن امرأته أو صرف المرأة عن زوجها بالسحر المؤثر، كل هذا من ضروب السحر. أو العطف، أي يعطف الرجل فيحب امرأته، تصرف شيطاني، كل من أنواع السحر المحرم الذي لا يجوز تصديق أهله بحال من الأحوال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يلزم من اعتمر هو وزوجته في رمضان وعند بدئهم بالطواف تقول المرأة أنها وجدت نزول الحيض وأتمت الطواف والسعي والتقصير واستحلت من العمرة ووجدت بعد ذلك أن الذي أحست به حقيقة هو الحيض، فماذا يلزمها الآن، وماذا يلزم زوجها إن كان قد وقع منهم جماع عدة مرات؟
أولا، العمرة فاسدة، العمرة باطلة التي اعتبرتها، لأنها طافت بدون طهارة، والطهارة شرط في صحة الطواف، فعليها الآن، هي باقية على إحرامها من رمضان، هي باقية على إحرامها، وإن كانت جاهلة فهي باقية على إحرامها، ويلزمها أن تعود وتمضي في عمرتها، تطوف وتسعى وتتحلل ثم تقضي هذه العمرة، تخرج إلى الحل كالجعرانة أو التنعيم أو عرفات وتأتي بعمرة قضاء لتلك العمرة، وعليها دم في الجماع، عليها شاة في الحرم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
وعليها كفارات في محظورات الإحرام التي وقعت منها كقص الشعر وقص الأظفار والطيب وتغطية الوجه ولبس القفازين، هذه 5 أو 6 محظورات فيها كفارات مخيرة، تخير بين صيام 3 أيام في بيتها عن كل واحدة، عن كل محظور، أو ذبح شاة عن كل محظور في الحرم، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، 6 مساكين 3 أصع، يعني 9 كيلو من الأرز أو البر أو التمر أو نحوها، وهي لفقراء الحرم.
9 كيلو يقول عن كل محظور.
نعم، عن كل محظور.
نعم. شيخ زوجها هل
آثم، يكون آثما إذا كان غير محرم، إذا كان قد انتهى من أعمال عمرته ما يلزمه شيء، يلزمها هي. لكن هو المتشبد يعتبر هو الغارم.
يقول سائل مصري يريد السفر يوم 12 من ذي الحجة، فهل له أن يرمي الجمرة بداية صباح اليوم 2 أي من الساعة 1 صباحا، ومن ثم يطوف الوداع ثم يسافر، علما بأنها هي الرحلة الوحيدة المؤكدة؟
لا، لا يصح له أن يرمي قبل الزوال، وإنما يجب عليه أن يرمي بعد الزوال ثم ينصرف.
من حضر مكة يوم 9 ثم
لأنه يترتب عليه أشياء، أولا فاته الرمي إذا رمى قبل الزوال على القول الصحيح الذي عليه الأدلة، وأن الزوال لا يكون، لا الرمي لا يكون إلا بعد الزوال في أيام التشريق. ثانيا إن طوافه للوداع لا يصح، لأنه طاف للوداع قبل إنهاء مناسك الحج، وطواف الوداع يكون هو آخر المناسك عند مغادرة الحرم، يطوف للوداع، فترك واجبين الرمي وطواف الوداع. فإن فعل فالحل أن في كل واجب عليه دم، إن فعل فالحل أن كل واجب تركه عليه فيه دم لفقراء الحرم، شاة، كبش من الضأن أو من الماعز،
حتى لو كان متعمد ويعرف الحكم،
ولو كان متعمد يستغفر ويتوب لأنه وقع في إثم وعليه الكفارة، عليه الواجب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من حضر مكة في يوم 9 ثم اعتمر وذهب إلى جبل عرفة الساعة 10، فهل حجه صحيح؟
حجه صحيح، نعم.
باقي شيخ 10 أسئلة، أقول باقي 10 أسئلة،
واحد منها.
طيب هذا صاحب الورقة. يقول السائل من فرنسا أخت أسلمت وهي تريد الزواج بشخص، هل يجوز لها رؤيته بحضور جدها كمحرم لها، علما أن جدها كافر، فهل هذا جائز أم لا؟
يكون ولي أمرها يعني ولا؟
أيوة، لا، أحد المحارم.
إيش يقول؟
أخت أسلمت وهي تريد الزواج بشخص، هل يجوز لها رؤيته بحضور جدها كمحرم؟
رؤية،
رؤية الخطيب. ووجود المحرم جدها، وجدها كافر،
لا حرج أن يراها وتراه، ولكن بعفة لا بتوشع، فهو مأمور بالنظر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة.
والمحرم يعني تسأل عنه؟
والمحرم لا حرج يكون حاضر ولو كان يهوديا أو نصرانيا، الله أعلم.
الإخلاف هو الوعد لا زمانه ولا مكانه، وقوله تعالى مكانا سوى يدل على أن الموعد في الآية اسم مكان، وقوله قال موعدكم يوم الزينة يدل على أن الموعد في الآية اسم زمان. فإن قلنا إن الموعد في الآية مصدر أشكل على ذلك ذكر المكان في قوله مكانا سوى، والزمان في قوله يوم الزينة. وإن قلنا إن الموعد اسم مكان أشكل عليه قوله لا نخلفه، لأن نفس المكان لا يخلف، لا يخلف، وإنما يخلف الوعد،
لا يخلف،
لا يخلف، وإنما يخلف الوعد. وأشكل عليه أيضا قوله قال موعدكم يوم الزينة. وإن قلنا إن الموعد اسم زمان أشكل عليه أيضا قوله لا نخلفه. وقوله مكانا سوى هذه هي أوجه الإشكال في هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن هذه أيوبة، منها ما ذكره الزمخشري في الكشاف، قال لا يخلو الموعد في قوله فاجعل بيننا وبينك موعدا من أن يجعل زمانا أو مكانا أو مصدرا، فإن جعلته زمانا نظرا فإن جعلته زمانا نظرا في أن قوله موعدكم يوم الزينة مطابق له لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلفا وأن
مخلفا
أن تجعل الزمان مخلفا وأن يعضل عليك ناصب وأن يعضل عليك ناصب مكانا، وإن جعلته مكانا لقوله تعالى مكانا سوى لزمك أيضا أن توقع الإخلاف على المكان. ولا يطابق قوله موعدكم يوم الزينة إلى أن يقال، فبقي أن يجعل مصدرا بمعنى الوعد، ويقدر مضاف محذوف أي مكان موعد، ويجعل الضمير في نخلفه للموعد ومكانا بدلا من المكان المحذوف. فإن قلت فكيف طابقه قوله موعدكم يوم الزينة ولا بد من أن تجعله زمانا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان، قلت هو مطابق معنا وإن لم يطابق لفظا، لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم، فبذكر الزمان علم المكان، انتهى محل الغرض منه. ولا يخفى ما في جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من المحذوف. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: أظهر ما أجيب به عما ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة أن فرعون طلب من موسى تعيين مكان الموعد، وأنه يكون مكانا سوى أي وسطا بين أطراف البلد كما بينا، وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان الوعد وأنه يوم الزينة ضحى، لأن الوعد لا بد له من مكان وزمان. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول من قال في قوله اجعل بيننا وبينك موعدا أنه اسم مكان أي مكان الوعد، وقوله مكان بدل من قوله موعدا، لأن الموعد إذا كان اسم مكان صار هو نفس المكان، فاتضح كون مكانا بدلا. ولا إشكال في ضمير نخلفه على هذا الوجه على هذا، ووجه إزالة الإشكال عنه أن المعروف في فن الصرف أن اسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل منه، فاسم المكان ينحل عن مصدر ومكان، فالمنزل مثلا مكان النزول، والمجلس مكان الجلوس، والموعد مكان الوعد. فإذا اتضح لك أن المصدر كامن في مفهوم اسم المكان، فالضمير في قوله لا نخلفه راجع إلى المصدر الكامن في مفهوم اسم المكان، كرجوعه للمصدر الكامن في مفهوم الفعل في قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، فقوله هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، وكذلك قوله تعالى لا نخلفه أي الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد، لأنه مكان الوعد فمعناه مرتب إضافي، وآخر جزئيه لفظ الوعد وهو مرجع الضمير في لا نخلفه. فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله لموسى، فاعلم أن قوله عن موسى قال موعدكم يوم الزينة يدل على أنه وافق على طلب فرعون ضمنا، وزاد تعيين زمان الوعد بقوله موعدكم يوم الزينة، ولا إشكال في ذلك، هذا هو الذي ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي قول من قال إن الموعد في الآية مصدر وعليه فلا نخلفه راجع للمصدر، ومكانا منصوب بفعل دل عليه الموعد أي عدنا مكانا سوى، ونصب المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو موعدا أو أحد مفعولي اجعل غير صواب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة مكانا سوى قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة سوى بضم السين والباقون بكسرها، ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. قوله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فتولى فرعون، قال بعض العلماء معناه فتولى فرعون انصرف مدبرا من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة النازعات في القصة بعينها ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، وقوله فحشر أي جمع السحرة. وقال بعض العلماء معنى قوله فتولى فرعون أي أعرض عن الحق الذي جاءه به موسى. ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقوله تعالى فجمع كيده الظاهر أن المراد بكيده ما جمعه من السحر ليغلب به موسى في زعمه. وعليه فالمراد بقوله فجمع كيده هو جمعه للسحرة من أطراف مملكته. ويدل على هذا أمران: أحدهما تسمية السحر في القرآن كيدا كقوله إنما صنعوا كيد ساحر، وقوله تعالى عن السحرة فأجمعوا كيدكم وكيدهم سحرهم. الثاني أن الذي جمعه فرعون هو السحرة كما دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وقوله حاشرين أي جامعين يجمعون السحرة من أطراف مملكته. وقوله في الشعراء وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقوله في يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم أتى أي جاء فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السحرة لما جمعهم فرعون واجتمعوا مع موسى للمغالبة قالوا له متأدبين معه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وقد بيّن تعالى مقالتهم هذه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع ثم يبين في موضع آخر، فإنا نبين ذلك. وقد حذف هنا في هذه الآية مفعول تلقي ومفعول أول من ألقى. وقد بيّن تعالى في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه، وذلك في قوله في الأعراف فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقوله في الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقوله هنا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وما في يمينه هو عصاه كما قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي الآية. وقد بيّن تعالى أيضا في موضع آخر أن مفعول إلقاهم هو حبالهم وعصيهم، وذلك في قوله في الشعراء فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا بقوله هنا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لأن في الكلام حذفا دل المقام عليه، والتقدير قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن تلقي وفي قوله أن نكون فيه وجهان من الإعراب. الأول أنه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام عليه، والتقدير إما أن تختار أن تلقي أي تختار إلقاءك أولا أو تختار إلقاءنا أولا. وتقدير المصدر الثاني وإما أتختار أن نكون أي كوننا أول من ألقى. والثاني أنه في محل رفع وعليه فقيل هو مبتدأ، والتقدير إما إلقاؤك أول أو إلقاؤنا أول، وقيل خبر مبتدأ محذوف أي ما الأمر أي إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤه. قوله تعالى قال بل ألقوا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم أو يلقوا قبله قال لهم ألقوا يعني ألقوا ما أنتم ملقون، كما صرح به في الشعراء في قوله تعالى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وذلك هو المراد أيضا بقوله في الأعراف قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس الآية. تنبيه: قول موسى للسحرة ألقوا المذكور في الأعراف وطه والشعراء فيه سؤال معروف، وهو أن يقال كيف قال هذا النبي الكريم للسحرة ألقوا، أي ألقوا حبالكم وعصيكم، يعني اعملوا السحر، وعارضوا به معجزة الله التي أيدها
وعارضوا به
معجزة الله التي أيد بها رسوله، وهذا أمر بمنكر. والجواب هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه المقام، لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر واستنفاذ أقصى طرقهم ومجهودهم، فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال لهم ألقوا، فلو ألقى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر تخيل بالتاء، أي تخيل هي أي الحبال والعصي أنها تسعى، والمصدر في أنها تسعى بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل تخيل بدل اشتمال، وقرأ الباقون بالياء التحتية، والمصدر في أنها تسعى نائب فاعل يخيل. وفي هذه الآية الكريمة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخيل لا حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية طه هذه دلت عليه آية الأعراف، وهي قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن قوله سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق، تخيير لا حقيقة له. ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته، وقد عبر الله عنه بما الموصولة، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، فلولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله أن السحر أنواع، منها ما هو أمر له حقيقة ومنها ما هو تخيير لا حقيقة له، وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة والآيات الدالة على أنه خيال. فإن قيل قوله في طه يخيل إليه من سحرهم وقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا حقيقة له، يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم، لأن وصف سحرهم بالعظيم يدل على أنه غير خيال. فالذي يظهر في الجواب والله أعلم أنهم أخذوا كثيرا من الحبال والعصي وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال والعصي تسعى وهي كثيرة، فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي، فخافوا من كثرتها، وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وهذا ظاهر لا إشكال فيه، وقد قال غير واحد إنهم جعلوا الزئبق على الحبال والعصي فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق فحرك الحبال والعصي فخيل للناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس أنهم كانوا 72 ساحرة مع كل ساحر منهم حبال وعصي، وقيل كانوا 400، وقيل كانوا 12,000، وقيل 14,000، وقال ابن المنكدر كانوا 80,000، وقيل كانوا مجمعين على رئيس، يقال له شمعون، وقيل كان اسمه يوحنا، معه 12 نقيبا، مع كل نقيب 20 عريفا، مع كل عريف 1000 ساحر. وقيل كانوا 300,000 ساحر من الفيوم، و300,000 ساحر من الصعيد، و300,000 ساحر من الريف، فصاروا 900,000. وكان رئيسهم أعمى انتهى. وهذه الأقوال من الإسرائيليات، ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها، وربما ذكرنا قليلا منها منبهين عليه. قوله تعالى وألق ما في يمينك،
خلاصة هذا البحث وهو ما يتعلق برسالة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون وملئه، مبسوط في القرآن، ورد في سور متعددة، مرة بأسلوب الإسهاب والتفصيل، ومرة على سبيل الاختصار، ومرة وسطا. والكلام على هذه القصة العظيمة، قصة رسالة موسى ودعوته لفرعون، وما ادعاه فرعون من الأمور المنكرة العظيمة التي تنكرها العقول وينكرها الشرع من دعوة الربوبية، وأنه الإله، وغير ذلك مما ادعاه وقصه الله في القرآن العظيم لتأخذ هذه الأمة العبرة والعظة، وتعرف أن طغاة على وجه الأرض قد ظهروا وعادوا أمر الله وأمر رسله، فحاق بهم العذاب ونزل بهم بأس الله الذي لا يرد. فابتدأت القصة بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، وأنزل الله عليه التوراة فيها هدى ونور، وفي مقدمة الهدى والنور التوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإفراد الرب تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فدعا موسى فرعون وقومه إلى امتثال أمر الله والعمل بكتاب الله الذي أنزله، فكذبوا وردوا دعوته، وادعى فرعون ما لم يسبقه إليه أحد من دعوة الربوبية بما قصه الله في قوله أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من التدجيل والتمويه على الأمة من أجل أن يظلوا على تقديسه والسمع والطاعة له في كل ما يقول ويأمر. فاستمرت الدعوة من موسى وهارون لبني إسرائيل، ودعوته لفرعون وقومه الأقباط، حتى حصل من المناظرة بين فرعون وبين موسى، مناظرة، وفي القصة جواز المناظرة للمبطل حتى يظهر بطلانه للناس، فيتركوا ما هو عليه ويبتعدوا عنه وعن باطله أيا كان نوع الباطل. ومن ذلك اجتماع السحرة الذين جمعهم فرعون، وكان من الخير لهم أن اجتمعوا، فصار باجتماعهم هذا القناعة في في رسالة موسى والإيمان به والكفر بفرعون وبأوامره ونواهيه وادعاءاته. فلما اجتمعوا وسمعوا من موسى وألقوا حبالهم وعصيهم وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف جميع ما ألقوا وهو سحر تخيلي، آمن السحرة، آمنوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، وأعلنوا براءتهم مما كانوا عليه مع فرعون. فكان من حسن حظهم ذلكم الاجتماع الذي هو في يوم الزينة، وانتهت القضية انتهت بأن أغرق الله عز وجل فرعون وقومه ونجى موسى وبني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. وهكذا الصراع بين الحق والباطل، الحق يمثله الرسل الكرام وأتباعهم إلى يوم القيامة من كل داعية إلى الحق وراد على الباطل والمبطلين أيا كان نوع الباطل، سواء كان كفرا أو شركا أو بدعة أو معصية كبرى فهو باطل، وإن كان يختلف في الدرجات والإثم. ففي النهاية صار فرعون وقومه للغرق وأرواحهم للنار والحرق، وهم في النار إلى يوم القيامة ويشتد عذابهم في العذاب البرزخي إلى يوم القيامة. ويوم القيامة كما قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقبلها قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فصارت العاقبة الحسنى والنصر المؤزر لرسول الله موسى ولرسوله هارون، وصارت الخيبة والخسران في الدنيا والبرزخ والآخرة لفرعون ومن مالأه على الباطل. وقصتهم مشهورة، وأن الله أغرقهم في البحر وأنجى بني إسرائيل، والله أعلم.
صلى الله إليكم. يقول السائل ذكرتم أمس أن المختلف والناهب لا يقام عليه حد السرقة، نرجو تبيين الحكمة من ذلك باعتبار أن المختلس قد يأخذ أموالا كثيرة بغير حق.
أحكام الشرع توقيفية، فجاء الحد قطع اليد في السرقة، وضابط السرقة لا ينطبق على المنتهب ولا على المختلس، لأن معنى السرقة أخذ المال بخفية من حرزه، وأما المنتهب فهو الذي يأتي عيانا وجهرا فيقهر صاحب المال فيأخذه من بين يديه، وأما المختلس فهو الذي يحاول أخذ المال بخفية، سواء كان صاحب المال في السوق أو في الشارع أو في المسجد أو نحو ذلك يأخذه وينصرف به، فهو يخالف كل من النهب والاختلاس يخالف ضابط السرقة، لذا لم يأخذ المنتهب والمختلس حكم السارق، لكن للحاكم الشرعي أن يعذره بما يرى ولو كان أبلغ من ذلك بالسجن وبالضرب وأخذ المال حتى لا يبقى عضوا فاسدا في المجتمع متسلطا ومتجبرا على الناس.
نعم. صلى الله إليكم. يقول سائل: ذكر في الكتاب الدرة البهية أن يجلد 40 جلدة، وذكرتم في شرحكم أنها 80 جلدة، رجاء التوضيح.
جاء في الحديث بأن في أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد الشارب نحوا من 40 بالثياب وبالنعال وبالعصي نحوا من 40، فذكرنا كما ذكر العلماء رحمهم الله أن الناس لما توسعوا في شرب الخمر واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء في عهد عثمان وتشاور معهم، فقرروا أن يكون الحد 80 جلدة، أخف الحدود كما قال علي رضي الله عنه، ووافقه الجميع فصار إجماع، فبقي الحد الذي أجمع عليه أئمة العلم 80 جلدة للشارب. وأما القتل في الرابعة كما جاء في بعض النصوص فهو منسوخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحديد اللحية بين قوسين التقديد؟ هل تحديد اللحية ثم وضع قوسين وقال التقديد، التقديد بالقاف،
التقديد، التقديد
نعم بالقاف، جائز أم لا؟ وكذلك التقصير لتتساوى أجزاءها بقصد الزينة.
كل ذلك لا يصح، وإنما الواجب الإعفاء مهما بلغت اللحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى. والإعفاء معناها الترك لحال سبيلها، وأرخوا اللحى وقصوا الشوارب، فالقص للشوارب والإعفاء للحى سنة المرسلين، ومن حلقها أو قصها فقد تشبه بالأعداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا، قال أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. واللحية كل ما نبت على الوجه حتى على الخدين فهو من اللحية، ولا يجوز الاعتداء عليه، وليس في بقائها تشويه لجمال صاحبها، لأن دين الإسلام دين الكمال والجمال، لكن من سول له شيطانه أتدى عليها، إما بالحلق يريد جمالا أو بالقص كذلك، وليس في ذلك شيء من الجمال بل مثله. لذا ننصح إخواننا المسلمين أجمعين أن يحرصوا على إعفاء اللحى تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي لم يأخذ شيئا منها لمساواتها ولا للتجمل والتزين، وكان أجمل الناس خلقا وخلقا، فهو الأسوة، ولا يلتفت لأي شخص يعني يعتدي على لحيته يريد جمالا. وما استدل به من يقصون لحاهم على أن ابن عمر أخذ من لحيته في الحج فلا دليل لهم في ذلك، فإذا كان ابن عمر قبض قبضة وأخذ ما زاد في موسم الحج اجتهادا فقد خالف النص لأنه ما بلغه، فهو معذور. ومن يستدل بفعله ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير معذور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في الذي يرى أن ما يسمى بالصرة
بالصرة
الصرف؟ ما يسمى بالصرف، وهو نوع من أنواع السحر يصرف الرصاص الذي يخرج من البندقية لا يدخل في الشخص المسدد عليه، فهل من يعتقد هذا الاعتقاد يكفر كفرا أكبر أو أصغر، وبماذا يرد على هؤلاء؟
لا شك أن من صدق ذلك وهو قامت عليه الحجة فهو يكفر كفرا أكبر، لأن تصديق السحر الذين يدعون علم المغيبات ويدعون التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء كفار ومن يصدقهم كفر. فالصرف معناه نوع من أنواع السحر، الصرف والعطف نوع من أنواع السحر، ومنه هذه الصورة، ومنه صرف الرجل عن امرأته أو صرف المرأة عن زوجها بالسحر المؤثر، كل هذا من ضروب السحر. أو العطف، أي يعطف الرجل فيحب امرأته، تصرف شيطاني، كل من أنواع السحر المحرم الذي لا يجوز تصديق أهله بحال من الأحوال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يلزم من اعتمر هو وزوجته في رمضان وعند بدئهم بالطواف تقول المرأة أنها وجدت نزول الحيض وأتمت الطواف والسعي والتقصير واستحلت من العمرة ووجدت بعد ذلك أن الذي أحست به حقيقة هو الحيض، فماذا يلزمها الآن، وماذا يلزم زوجها إن كان قد وقع منهم جماع عدة مرات؟
أولا، العمرة فاسدة، العمرة باطلة التي اعتبرتها، لأنها طافت بدون طهارة، والطهارة شرط في صحة الطواف، فعليها الآن، هي باقية على إحرامها من رمضان، هي باقية على إحرامها، وإن كانت جاهلة فهي باقية على إحرامها، ويلزمها أن تعود وتمضي في عمرتها، تطوف وتسعى وتتحلل ثم تقضي هذه العمرة، تخرج إلى الحل كالجعرانة أو التنعيم أو عرفات وتأتي بعمرة قضاء لتلك العمرة، وعليها دم في الجماع، عليها شاة في الحرم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
وعليها كفارات في محظورات الإحرام التي وقعت منها، كقص الشعر وقص الأظفار والطيب وتغطية الوجه ولبس القفازين، هذه 5 أو 6 محظورات فيها كفارات مخيرة، تخير بين صيام 3 أيام في بيتها عن كل واحدة، عن كل محظور، أو ذبح شاة عن كل محظور في الحرم، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، 6 مساكين 3 أصع، يعني 9 كيلو من الأرز أو البر أو التمر أو نحوها، وهي لفقراء الحرم.
9 كيلو يقول عن كل محظور.
نعم، عن كل محظور. آثم، يكون آثما إذا كان غير محرم، إذا كان قد انتهى من أعمال عمرته ما يلزمه شيء، يلزمها هي، لكن هو المتشبد يعتبر هو الغارم.
يقول سائل مصري يريد السفر يوم 12 من ذي الحجة، فهل له أن يرمي الجمرة بداية صباح اليوم 2 أي من الساعة 1 صباحا، ومن ثم يطوف الوداع ثم يسافر، علما بأنها هي الرحلة الوحيدة المؤكدة؟
لا يصح له أن يرمي قبل الزوال، وإنما يجب عليه أن يرمي بعد الزوال ثم ينصرف،
من حضر مكة يوم التاسع ثم
لأنه يترتب عليه أشياء. أولا فاته الرمي إذا رمى قبل الزوال على القول الصحيح الذي عليه الأدلة، وأن الزوال لا يكون، لا الرمي لا يكون إلا بعد الزوال في أيام التشريق. ثانيا إن طوافه للوداع لا يصح، لأنه طاف للوداع قبل إنهاء مناسك الحج، وطواف الوداع يكون هو آخر المناسك عند مغادرة الحرم يطوف للوداع، فترك واجبين الرمي وطواف الوداع. فإن فعل فالحل أن في كل واجب عليه دم، إن فعل فالحل أن كل واجب تركه عليه فيه دم لفقراء الحرم، شاة كبش من الضأن أو من الماعز،
حتى لو كان متعمد ويعرف الحكم،
ولو كان متعمد يستغفر ويتوب لأنه وقع في إثم وعليه الكفارة عليه الواجب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حضر مكة يوم التاسع ثم اعتمر وذهب إلى جبل عرفة الساعة العاشرة، فهل حجه صحيح؟
حجه صحيح نعم.
باقي شيخ 10 أسئلة. أقول باقي 10 أسئلة.
واحد منها.
طيب هذا صاحب الورقة. يقول السائل: من فرنسا أخت أسلمت وهي تريد الزواج بشخص، هل يجوز لها رؤيته بحضور جدها كمحرم لها علما أن جدها كافر، فهل هذا جائز أم لا؟
يكون ولي أمرها يعني ولا؟
أيوة. لا أحد المحارم.
إيش يقول؟
أخت أسلمت وهي تريد الزواج بشخص، هل يجوز لها رؤيته بحضور جدها كمحرم؟
رؤية.
برؤية الخطيب. ووجود المحرم جدها وجدها كافر.
لا حرج أن يراها وتراه، ولكن بعفة لا بتوشع، فهو مأمور بالنظر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة.
والمحرم يعني تسأل عنه؟
والمحرم لا حرج يكون حاضر ولو كان يهوديا أو نصرانيا. الله أعلم.